أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وإما لتأكيد منطوق كهذه الآية، وإما لتأكيد مفهوم كقوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، كقوله: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. الكلام في الإطناب، وذكر أن الإطناب يتحقق في عدة طرق، في عدة أمور. انتهى من الكلام إلى الأمر الخامس وهو التذييل، وبين أن المراد من التذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى، والنكتة في ذلك هو التأكيد. ذكر أن النكتة هي للتأكيد، ثم قسم التذييل إلى قسمين، صحيح؟ والتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد، وهو يقولون هذا هنا استخدم استخدام، لأن مرجع الضمير التذييل، والتذييل تقدم معنى مصدري، والمصدر غير قابل للقسمة، المصدر هو أمرا واحدا غير قابل للقسمة، وإنما القابل للقسمة هو الناتج عن المصدر وهي الجملة، الجملة المأتي بها. العكس بالمعنى المصدري غير قابل للتقسيم، وإنما القضية المعكوسة هي القابلة للقسمة، نقول يو كلية يو جزئية، يو موجبة يو سالبة. أما نفس العكس، والعكس تبديل، شلون تقسم العكس إلى مثلا أربعة أقسام أو إلى قسمين؟ التذييل هو الإتيان، هو عفوا هو التعقيب، والتعقيب معنى المصدري غير قابل للتقسيم، لكن قسمه بلحاظ الحاصل من التعقيب، وهي الجملة التي وقع فيها التعقيب هي التي تنقسم إلى قسمين. فلذا يقولون أكو استخدام في مرجع الضمير، أنه الضمير المراد منه شيء ومن مرجعه شيء آخر. ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل، يعني جملة جاءت عقيب جملة أخرى ولم تخرج مخرج المثل. لماذا؟ لأنها لم يفشو استعمالها، لم يكثر استعمالها. وبينا الآية الأولى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وضرب أخرج مخرج المثل، وضرب أخرج مخرج المثل بأن تكون الجملة الثانية المشتملة على معنى الجملة الأولى وليس المعنى المطابق، ذكرنا حتى لا يكون من باب التأكيد أو من باب عطف البيان أو غيرها، لا، وإنما مشتملة على معناها، معنى اللازم، معنى الضمني. وضرب أخرج مخرج المثل، يعني أن تكون الجملة الثانية مستقلة في معناها، لا تحتاج إلى الارتباط، لا تحتاج في بيان معناها علما إلى الارتباط بما قبله. إذا نذكر بالآية السابقة: ذلك جزيناهم بما كفروا. إذا حملنا الجزاء على المعنى الشخصي، على الجزاء الشخصي الذي أصابهم، فماذا قال؟ وهل همزين ذكرناها، هاي الآية بها خطأ، وهل نجازي، الآية فيها خطأ، الحمد لله تذكرنا، الأخوة ما ذكرون، وهل نجازي إلا الكفور، الآية فيها خطأ، هنا خطأ في الطبعة يعني، ها؟ في المتن وفي الشرح، اثنينات، في الشرح مسويها يجازي، وفي المتن مسويها يجازى، وهي أصلها نجازي، وهل نجازي. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي. فهاي المجازات إذا كان المراد منها المجازات الشخصية، المجازات المخصوصة، فهي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقبلة، بالجملة التي قبلها. أما إذا حملت على المجازات بمعنى العقوبة، العقوبة ما مرتبطة، وإنما العقوبة أعم، وما تقدم في الجملة واحد من مصادقها، فلها أن تستقل بنفسها فتكون من القسم الثاني، من الضرب الثاني، وهو أن تكون الجملة الثانية قد جرت مجرى المثل. مثالها القسم الثاني: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى، فهي تذييل، وهي من القسم الثاني. لماذا؟ لأن الجملة الثانية مستقلة بمعناها ولا ترتبط بما قبلها. ومعناها من ننفي نقول ولا ترتبط بما قبلها، مو ما ترتبط تماما، لا، هن فينات مشتملات على معنى، أكو ارتباط بالمعنى، لكن قصدنا لا ترتبط يعني لها الاستقلال في الاستعمال، لها الاستقلال في الاستعمال، لأنها على نحو القاعدة الكلية. لك أن تقول في كل مورد يمكن تطبيق عليه هذه القاعدة، لك أنت ماذا تقول؟ إن الباطل كان زهوقا، ولا ارتباط لها تماما بماذا، وتعلق فقط وفقط بمن؟ بالجملة السابقة لها، قل جاء الحق وزهق الباطل، حتى لا تستعمل إلا مع تلك الجملة، كما في الآية الأولى إذا حملنا المجازات على المجازات المخصوصة الشخصية مو على القاعدة الكلية. هذا التقسيم الأول. ثم قال وهو أيضا يعني التذييل، وهذا أيضا استخدام، لأن التذييل معنى مصدري، والتقسيم للجملة الواقعة الناتجة من المعنى المصدري، وإنما قيدها بأيضا لينبه على أن التقسيم هو لمطلق التذييل وليس لما انتهينا به من القسم الثاني من التذييل، لا، هذا تقسيم آخر لمطلق التذييل. ففي قوله أيضا دفع توهم أن التقسيم الثاني إنما هو للقسم الثاني من التقسيم الأول، وهو أيضا التذييل ينقسم قسمة أخرى، وأتى بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذييل مطلقا لا للضرب الثاني من التذييل. هذا الثاني إما أن يكون يعني الجملة، احنا ما ننسى التذييل شنو؟ تعقيب جملة بجملة أخرى مشتملة على معناها للتأكيد، الغرض منها النكتة منها التأكيد. الجملة الثانية إما أن تكون تأكيد منطوق وإما أن تكون تأكيد مفهوم. بعض الشراح يقول ليس المراد من المنطوق والمفهوم المعنى الأصولي، المعنى الأصولي عندهم أن بعض الجمل لها منطوق وبعضها لها منطوق ومفهوم، مثل الجملة الشرطية، إذا واحد يقول يابا إذا سمعت الآذان أو إذا خفي الآذان فقصر، إذا خفي الآذان فقصر، فهذا منطوقها أن التقصير في الصلاة مترتب على خفاء الآذان، هذا منطوق. ماذا نفهم منها؟ العرف ماذا يفهم منها؟ إذا لم يخف الآذان وبقي سامعا له فصلاته تمام وليس قصرا، هذا المفهوم. إذا زالت الشمس فصلي، إذا لم تزل فلا تصلي، ماكو صلاة إلا بعد زوال الشمس بالنسبة مثل لصلاة الظهر. فالعرف يفهم بعض الجمل لها مفهوم مو فقط منطوق، أما زيد قائم، زيد قائم ما إله مفهوم يعني أن عمرو جالس، ما له دخل، هي لها منطوق فقط وليست لها مفهوم. فبعض الجمل لها منطوق ولها مفهوم، فالمنطوق هو المعنى الظاهر من الألفاظ، هذا محل النطق، والمفهوم هو العقد السلبي لتلك الجملة، هو العقد السلبي لتلك الجملة. واضحة إن شاء الله؟ غير واضحة؟ في باب القصر تقدمنا أن الجملة القصرية لها عقدان، عقد إيجابي وهو المذكور في الجملة، وعقد سلبي وهو ما عداها. فنقول ما زيد إلا قائم، يعني إيش نفهم منها؟ لا قاعد، صحيح؟ جملة قصرية، وإلا لو لم تفد القصر لما أفادت لا قاعد، نفينا القعود عنه. فبعض الجمل مثل جملة الاستثناء، مثل الجملة القصرية، مثل جملة الشرط، البعض يقول الجملة الوصفية، هذه الجمل، الجملة المغيات بحتى أتم الصيام مثلا، أتم الصيام حتى الليل، فإذا دخل الليل بعد ما كنت تمام صيام، فهذا ينتفي الحكم عما بعد أداة الغاية، ينتفي الحكم عن الغاية اللي هو ما بعد حتى الغاية وما قبلها المغير. صوم حتى الليل، فإذا دخل الليل تحققت الغاية، انتفى الحكم. فهي جملة دلت على ثبوت الحكم في النهار وانتفاء الحكم وين؟ في الليل في غير النهار. هاي الجملة أيضا صار فيها عقد إيجابي، وهي وجوب الصوم في النهار وعدم وجوبه في الليل، دلت على عقدين، هذا منطوق ومفهوم. فالمراد من المنطوق أن تأتي الجملة الثانية تؤكد منطوق تؤكد مفهوم، يقول ليس المعنى الأصولي، وإنما المراد من المنطوق هو اشتراك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في المادة، أن الجملة الثانية تشترك مع الجملة الأولى في مادتها. يعني شنو؟ في ألفاظها، أكو اشتراك بين الجملتين في الألفاظ، مع اختلاف النسبة بينهما بأن تكون إحداهما فعلية والأخرى اسمية. أما تأكيد المفهوم، لا، أن تكون الجملة الثانية لا ترتبط بالجملة الأولى من جهة الألفاظ، لا تشترك معها في المعنى في المادة، وإنما تشترك معها في المعنى. لذا قال: إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية، يا آية قل جاء الحق وزهق الباطل، هاي جملة فعلية، إن الباطل كان زهوقا، هاي جملة اسمية، فالنسبة اختلفت يوم ما اختلفت، لكن المادة أكو اشتراك بالمادة، صحيح؟ اشتراك بلفظ الزهق واشتراك بلفظ الباطل، فإن زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل. وإما لتأكيد مفهوم كقول الشاعر، اللي هو تأكيد مفهوم قلنا شنو أخوان؟ أن تكون الجملة الثانية تذيل لتأكيد المعنى الموجود في الجملة الأولى، ولا تشترك معها في المادة، وإنما تشترك معها في المعنى. قول الشاعر: ولست بمستبق أخا لا تلمه، على شعث أي الرجال المهذب. ولست بمستبق من الإبقاء، ولست بمستبق من الإبقاء، صحيح، اسم فاعل من الإبقاء، أبقى يبقي فهو، أبقى يبقي فهو، فهو باق، بقى يبقى، الريدة من الفعل الرباعي، لأن اسم الفاعل ماله بالميم، مثل أعرب يعرف فهو معرب، لا رباعي، هاي السين والتاء زائدة، لا لا، هذا مو من الاستباق، هذا من الإبقاء. ولست بمستبق، السين والتاء إنما زيدت في الكلمة لزيادة المعنى تريده، هذا مو من الاستباق، هذا من الإبقاء. ولست بمستبق يعني ما تبقي لك أحد، هذا اللي يريد يقوله. فاسم الفاعل أبقى يبقي فهو مبقي، أي فصارت مستبقي،
بقى بقى وزودنا عليها همزة والسين والتاء صارت استبقى، ومن حولنا همزة ما تنسى مستبقي،
هي ماكو مال، نفس الشيء احنا نريد ان السين والتاء انما هي زائدة على اصل الكلمة، سواء زيدت باسم الفاعل او زيدت في اصل الفعل، ماكو مال. زين، ولست بمستبق اسم فاعل من الإبقاء والسين والتاء زائدتين، أخا هذا شو يصير؟ ولست بمستبق أخا، أخا شو العربة؟ المن، ها مستبقي أنت أخا، فصير مفعول به المن لاسم الفاعل، وهو يعمل صحيح لاعتماده على مخبر عنه اللي هو اسم ليس. لا تلمه، لا نافية، تلمه يعني تضمه، من الإلمام ضم الشيء بعضه مع بعض، من الإلمام من يعني الضم، على شعث الشعث المراد من التفرق هو في الأصل يقول أشعث الرأس، يعني انتشار الشعر، أصله انتشار الشعر وتفرق الشعر، ثم استعير للأوساخ الحسية، ثم توسعوا في استعارته للأوساخ المعنوية، للأوساخ المعنوية. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، على بمعنى مع، أخا مع شعث، أي لا تلمه على شعث، لا تلمه مع شعث، على بمعنى مع، يعني مع كونه هذا الأخ شبي مصاحب علما، مصاحب للشعث اللي هو شنو أوساخه المعنوي، يعني أخا فيه أوساخ وأمراض نفسية، أمراض روحية. أخا لا تلمه، الجمل بعد النكرات الظاهر في أنها صفات، لكن الشارح يرجح أنها حال. لا تلمه إما حال من الأخ، وإنما جاز الإتيان من النكرة لأنه واقع في سياق النفي فأفاد العموم، أو يكون حال من ضمير المخاطب لسته من تائل اللي هي معرفة. أي الرجال المهذبي، هاي أي الاستفهامية، وجيء بها بمعنى الإنكار، وجيء بها بمعنى الإنكار، يعني ما من الرجال مهذب، ما من الرجال مهذب. وضحت الألفاظ؟ المعنى الذي يريد الشاعر من البيت أنك إذا لم تضم وتجمع وتلم أخا إليك في حال عيبه، على شعث مع شعث، لا تلمه مع شعث، أنك إذا لم تضم أخا إليك على ما فيه من العيوب، على ما فيه من الشعث، ما معه من الشعث، وتتعامى عن زلته، لم يبق لك أخ من الرجال. لماذا؟ أي الرجال المهذبي، وين هذا اللي تدور عليه؟ ما إذا كان يوجد في الصديق عيبا ولا تلم هذا الصديق إليك ولا تضمه إليك ولا تتعامى عن بعض العيوب التي يحملها، يبقى لك أخ؟ ما يبقى لك أخ. ليش؟ أي الرجال المهذب، يعني ما من الرجال ما هو مهذب الأفعال والأقوال والصفات النفسية إلا تحتاج أن تصاحب المعصوم، والمعصوم يقبل صاحبنا وما يقبل هم ما ندري، جزوا ما يقبل. زين. وضحت صارت واضح المعنى. فإذن لما أخبره أولا ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، ماذا يفهم؟ يقول له أنت إذا لا تتعامى عن عيوب الأخ ولا تغض النظر عن هذا العيب لا يبقى لك أخ. يعني شنو معناها؟ يعني لا يوجد أخ مهذب الأفعال، لا يوجد مهذب الأقوال، لا يوجد مهذب الصفات النفسية. فقالت الجملة الأخرى أي الرجال المهذب، يعني ما من الرجال مهذبون. وإلا لو كان يوجد من الرجال ما هو مهذب صدقت الجملة الأولى وكذبت، كذبت الجملة الأولى، جاي قل له ولست بمستبق أخا، أخا نكر في سياق النفي، شو تفيد؟ يعني لا يبقى لك أخ على وجه الأرض إذا لم تتعامى وتغض النظر عن من؟ عن عيوبه. فشو يفهم من هذه الجملة؟ أنه يوجد واحد مهذب؟ لا يوجد مهذب، وإلا لو كان يوجد مهذب لما صدقت هذه الجملة. فإذا سلمنا بصدقها فهي متضمنة معنى أنه لا يوجد من الرجال مهذب، جاءت الجملة الأخرى ذيلتها وقالت أي الرجال المهذب. وإما لتأكيد مفهوم كقول الشاعر ولست بلفظ الخطاب، على لفظ الخطاب هاي على بمعنى با، يعني بلفظ الخطاب، بمستبق أخا لا تلمه حال من أخ لعمومه لوقوعه في سياق النفي، أو من ضمير المخاطب في لست، على شعث يعني مع شعث، والمراد من الشعث أي تفرق وذميم خصال، يعني وخصال ذميمة من باب جرد, جرد قطيفة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فهذا الكلام دل بمفهومه مو بمنطوقة, لا هو بمنطوقة جاي ينفي, لكن يفهم منه أنه لا يوجد من الرجال مهذب, لأنه لو كان واحدا من الرجال موجود مهذب لما صدق النفي, هو جاء مع النفي بنكرة لست بمستبق أخا, أفاد العموم فيصير كلام غير صادق. فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال, وقد أكد هذا المعنى بقوله أي الرجال المهذب, استفهام بمعنى الإنكار, أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال. واضح إن شاء الله؟ زين. أهل عندهم مثال شي يقولون كل حلو شبي بيلول. زين, هو هذا يريد يقول ترى كل حلو بيلولة, إذا أنت تبقى تدور على اللولة وتقول أنا ما أمشي على البيلولة هاي بعد ها ما يبقى لك أحد. فخلاصة الكلام أن التذييل ينقسم تقسيم آخر, إما أن تكون الجملة الثانية التي عقبت الجملة الأولى ومشتملة على معناها لتأكيد المعنى السابق, إما أن تشترك مع الجملة الأولى في مادتها فهذا قسم, وإما أن لا تشترك مع الجملة الأولى في المادة وإنما تشترك معها في المعنى, هذا هو القسم الثاني. الأمر السادس الذي يحصل به الإطناب, وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس. بعد واضحة التكميل يعني كأنه يوحي بماذا؟ بأن الجملة الثانية أو مو الجملة, بأن الكلام الزائد كمل ما تقدم. طبعا كمل وإن كان بها مسامحة بالتعبير, لكن نريد نبين سبب التسمية. ليه؟ لأنه إذا كان يكمل المعنى فهذا يصير ما بزيادة, لأن كلامنا أن عندنا زيادة على أصل المعنى المراد, فالتكميل يوحي بأنه شنو بعد المعنى ما كامل, لا نقول المعنى كامل, لكن قد يحصل وهم من اللي يدفعه تدفعه هذه الزيادة التي سميناها تكميل. والاحتراس يصير أوضح, بعد الاحتراس يصير أوضح, يعني نحترس بها عن ماذا؟ عما يحصل من التوهم, فندفع التوهم بهذه الزيادة. إذن الزيادة فيها فائدة أو لا؟ فيها فائدة وهي دفع التوهم. ويسمى الاحتراس أيضا يعني كما يسمى تكميلا. لماذا يسمى احتراسا؟ لأن فيه في التكميل التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود. والمراد من التكميل والمراد من الاحتراس هو أن يؤتى نفس الكلام, أن يؤتى مصدر يعني شنو الاتيان, فيبينها بالمصادر, ولا مانع أن يكون الناتج عن المصدر أيضا يصدق عليه تكميل, أيضا يصدق عليه احتراس, فنقول هذه الجملة شنو تكميل, فنصف الجملة بأنها تكميل مع أن التكميل من هو الاتيان بجملة مكملة. فرق بيناتنا أو لا؟ مثل العكس والمعكوس, العكس تارة نفس التبديل وتارة الذي وقع عليه العكس اللي هو القضية الناتجة, هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه, أن يؤتى في كلام بما يدفعه, هاي مدخول الباء هو الزيادة هو معنى التكميل صحيح, أن يؤتى في كلام بما يدفعه. لماذا نحتاج ما يدفعه؟ بما يدفع الإيهام, هل ما يدفعه يدفع الإيهام, أن يؤتى في كلام بما يدفع الإيهام عند احتمال حصوله, عند احتمال حصوله أي يدفع إيهام خلاف المقصود. وهذا الذي يدفع إيهام خلاف المقصود سواء كان جملة أو كان مفردا, مو مختص بالجمل لا أعم, تارة يكون جملة هذا الذي يحصل فيه الاحتراس, وتارة يكون مفرد. وذلك الدافع المن ها للإيهام اللي هو الاحتراس, وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام, ما نشترطه, وعليه نحتاج إلى مثالين، مثال أن الاعتراس في وسط الكلام ومثال في آخره، وقد يكون في آخر الكلام، فالأول كقوله، لذا مثل بمثالين، كقوله فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. فسقى ديارك، من الذي سقى ديارك؟ صوب الربيع، اللي هو صوب الربيع. البعض يقول المطر اللي هو شنو، المطر القليل، يعني المطر مو الشديد، مو صوب الربيع. فسقى ديارك صوب الربيع، وسقى ديارك ديمة تهمي. الديمة اللي هي المطر الذي أقله ثلث النهار وأكثره أسبوع، الذي هو أقله ثلث النهار مستمرا متواصلا وأكثره أسبوع من دون رعد وبرق. مرات تصير تبقى تمطر بس ماكو لا رعد ولا برق، ومرة ترعد وهذا وتخوف ماكو مطر، ما ينزل شوية وينقطع. فهاي الديمة لا هو أن يكون المطر مستمرا أقله ثلث النهار وأكثره أسبوعا متواصلا بسكون، وهاي تهمي يعني متصل مستمر، فجاي يدعو له يدعو عليه بدون اللي هسه اللي قريناه. شوف شو يقول، فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي. فهذا يصير باحتمال أنه يدعو له ويدعو عليه، فيصير لا أقل أكو احتمال أنه يدعو عليه، لأن من المطر ما يسبب خراب، خصوصا هاي الديمة اللي هي ديمة تهمي، ديمة متواصلة مستمرة. فهذا قد يكون دعاء عليه بخراب دياره باستمرار المطر الذي يؤدي إلى فساد الديار. فأراد أن يحترس، فماذا قال؟ غير مفسدها. فهي غير مفسدها حال صحيح، فسقى ديارك صوب الربيع غير مفسدها. فهي غير مفسدها مفرد وجملة، مفرد غير مفسدها مضاف ومضاف إليه، هذا وقع فيه الاحتراس لدفع التوهم. غير مفسدها نصب على الحال من فاعل سقى، وهو من صوب الربيع، هو الحال يتقدم على صاحبه. الحال يتقدم على صاحبه، وانا اسال شنو المانع؟ الحال حكم وحكم الخبر، حكم الخبر يتقدم على مبتدئه. نعم عندنا، اذا كان ذاك يصير وجوب التقديم، وجوب تقديم الحال شو وقت من موارده؟ اذا كان صاحب نكره فيجب ان يتقدم عليه، لانه لو تاخر لاوهم بانه صفه له. اما الحال يتقدم على صاحبه، شنو المعنى؟ نقول راكبا جاء زيد، صحيح ماكو مانع، واضحه. فالحال يتقدم على صاحبه، بل يتقدم حتى على عامله. فاعل نصب على الحال من فاعل سقى، وهو صوب الربيع، أي نزول المطر ووقوعه في الربيع. وديمة اللي هو المطر المسترسل قلنا، وأقله ثلث النهار وأكثره أسبوعا. تهمي أي تسيل، فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها، فيكون يوهم أن هذا الكلام دعاء عليه وليس له، احترس كمل المعنى بماذا؟ بقوله، أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك. فإذا زيادة في وسط الكلام دافعة للإيهام حصل بها إطناب لفائدة. والثاني، المثال الثاني من هو؟ أن يكون التكميل والاحتراس في آخر الجملة وليس في وسطها، كقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول قد يتوهم بأنهم أذلة على المؤمنين، صحيح، من باب ضعفهم، مو من باب قوتهم، مو من باب التذلل لهم، مو من باب مراعاتهم، مو من باب العطف عليهم، لا، من باب شنو؟ من باب هم ضعيفين فيكون ذليل، يكون تابعا للآخرين، ما عنده قوة شخصية. فلأجل هذا دفع بماذا؟ بقوله بعد ذلك أعزة على الكافرين، فهم في نفسهم أعزة شداء أقوياء، لكن ويا المؤمنين يخفضون الجناح، ويا المؤمنين يخفضون الجناح. المشكلة إذا صير شنو؟ إذا صير بالعكس، أعزة على المؤمنين أذلة على من؟ على الكافر، يتخضع للكافر ويتخضع للفاسق، ويا المؤمن ويتخضع للعامي وهو مع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه شوية مختلف ويا بالمنهج، شوية مختلف ويا بالنظرة، شوية مختلف ويا كون هذا شيعي مؤمن، مؤمن ما يصير سبة، لا يصير خجوة، لا يصير، لا يجوز لعنة، لعن المؤمن ما يصير، حرام، لعن المؤمن حرام، والمراد من المؤمن من آمن بالأئمة عليهم السلام 12. فتشوف تصير العكس عندنا، أعزة على المؤمنين أذلة على الفساق والكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهي أعزة على الكافرين تكميل احتراس، وقد وقع في نهاية الجملة. فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم، أذلة لضعفهم، مو هم يخفضون جناحهم للمؤمنين، دفعه بقوله تعالى أعزة على الكافرين تنبيها على أن ذلك تواضع منهم علما للمؤمنين وخفض الجناح. ولهذا ولأجل أن المراد أذلة لا بمعنى الذليل في نفسه، وإنما بمعنى المتواضع الرحيم العطوف، عداه بماذا؟ عداه بعلى، والذل يتعدى باللام، نقول ذليل له، ذليل لله، مو ذليل على الله، ذليل لله. فالذل يتعدى بماذا؟ يتعدى باللام، مو يتعدى بعلى، لكن لما عداه بعلى فهمنا على أن الذل متضمن معنى العطف، عطوف على المؤمنين، رحيم على المؤمنين، واضحة؟ لما عداه بعلى فهمنا أن الذليل متضمن معنى العطف، متضمن معنى الرحمة، لأنه يقال ذليل لله مو ذليل على الله، واضحة؟ ولهذا عد الذل بعلى لتضمنه معنى العطف، معنى الرحمة، معنى الرأفة. ويجوز هذا الوجه الثاني أيضا لطيف، أن يبقى المعنى على ما هو عليه، الذل بمعناه مو متضمن معنى العطف هذا الثاني، وإنما عداه بعلى ليشير على أنهم أعلى منهم. هذا الذي يكون ذليلا على المؤمنين، شوف ذليل على، على شبيهه بها الاستعلاء، فهو مع كونه ذليلا لكن شنو؟ مستعليا عليهم بعلو الشرف وعلو الفضل، فيفهم منه أنه يخفض جناحه لهم وليس في نفسه، فتبقى الذلة بما هي على معناها، مو متضمنة معنى العطف ومعنى الرحمة. لكن لما عداها بعلى يصير التجوز بمن؟ بعلى مو باللام، لأن على لا تستعمل مع الذل، لكن استعملها ليشير إلى ماذا؟ إلى شوف ذل على المؤمنين، يعني شنو؟ مستعلون أعلى منهم، خو أعلى منهم شنو؟ يعني شرفا مقاما فضلا. فمن هذا يفهم أنه إذا أعلى منه شرف وفضل ومقام وقرب ومنصب ويكون ذليلا له، فهذا الذل مال ضعف واستكانة، يولا من باب خفض الجناح لكونه مؤمنا، فيفهم هذا المعنى. فلا يوجد عندي تضمين للفعل، وإنما يوجد عندي استعمال لعلى في غير المعنى، أو استعمالها مع غير معداها، خلينا نقول هيك. ويجوز أن يكون أذلة بمعناه ولا يوجد فيه تضمين، ولكن أن يقصد بالتعدية بعلى ولم يعديه باللام للدلالة على ماذا؟ على أنهم يا هم الأذلة مع شرفهم وعلو طبقتهم، هاي منين عرفناها؟ من على الاستعلائية، وفضلهم على المؤمنين، على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. هذا يا طريق خلصنا السابع، طريق مو السادس، السادس طريق السادس، طريق السابع، وإما بالتتميم، وإما يحصل الإطناب بالتتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة، أن الكلام لا يوهم خلاف المقصود حتى نحتاج علما إلى الاحتراس، حتى نطلع الاحتراس، أن التتميم غير الاحتراس، ونأتي بماذا؟ نأتي بفضلة. لماذا يؤتى بالفضلة؟ ها؟ لنكتة المبالغة، كل بحسبه، هسه مبالغة المدح، مبالغة التشبيه، يعني للمبالغة للزيادة، لنكتة الزيادة، كل بحسبه. الآية اللي راح يجيبها للمبالغة في مدحهم، يعني بالغ في مدحهم. وإما بالتتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، حتى نفرق عن من؟ عن التكميل اللي هسه أخذناه، أن يكون الكلام الزائد لدفع خلاف المقصود. بفضلة مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك، الجار والمجرور، مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام. ومن زعم من الشراح أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح، حيث ماذا؟ فسر أن المراد من الفضلة الذي ذكره الشارح هو أن لا يكون مستقلا بنفسه ولا يكون ركن إسناد، هذا واحد، وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميم. يرد صاحب الزعم برد آخر أن الذي يتم أصل المعنى من دونه هذا خاص بالتتميم، وكل الطرق اللي ذكرناها تعبتوا، أنه هذا لو فسرنا الفضل بأنه يتم أصل المعنى من دونه هذا مختص بالتتميم في كل الأبواب، في كل الأبواب والطرق اللي أخذناها. ليش؟ لأن إحنا كلامنا في التطويل، والمراد من التطويل هي الزيادة على أصل المعنى المراد، فبعد شنو يجي خص التتميم به؟ ما له معنى. فلما خص التتميم بفضلتين إذن لا يريد أن ذلك الفضل ما يتم أصل المعنى من دونه، والإنجيل هذا ما مختص، هذا كلها على نمط واحد، إذن المراد منه أن لا يستقل بنفسه ولا يكون ركن إسناد. لنكتة كالمبالغة نحو ويطعمون الطعام على حبه في وجه، يعني على وجه، هاي في بمعنى على وجه، مو على جميع الوجوه، وإلا على وجه آخر يصير لا أنها أدت أصل المعنى. ويطعمون الطعام على حبه، هاي الها ممكن أن تعود على الطعام، وممكن أن تعود على من؟ على الذات المقدسة، على الله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حب الله، هذا تأدية لأصل المعنى، فيه مدح لهم، لأنهم إنما يطعمون لماذا؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا لأصل المعنى، إذا أرجعنا الضمير المن إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهذا يصير يؤدي أصل المعنى بعد ما بزيادة، وأصل المعنى هو في مقام مدحهم سلام الله عليهم الذين نزلت بهم. وإذا أرجعنا إلى الطعام، لا يطعمون الطعام على حب الطعام وعلى احتياجهم للطعام وأطعموه إلى الآخرين، فهذا شيء أكد، هذا مبالغة في مدحهم، مرة يطعم الطعام من دون إشارة إلى أنه محتاج الطعام وما محتاجه، هذا فيه مدح، نفس إطعام الطعام إيش بيه؟ بيه مدح. وليش هم تطعمهم؟ لله، صحيح؟ هذا بيه مدح. ومرة لا، مبالغة في مدحهم، شنو؟ إنما أطعموا لوجه الله، هذا أصل المعنى، وأطعموا حال كونهم محتاجين إلى ذلك الطعام، هذا شي يصير؟ يصير بمبالغة في المدح. فلذا قال في وجه على وجه، وهو أن يكون الضمير في حبه للطعام، أن يطعمونه مع حبه، فهي على بمعنى مع، مثل ما تقدمت قبل قليل عندنا مو، وتقدمت على بمعنى مع في البيت الشعري، على شعث شع شع على شعب مو وشعث، على شعث قلنا بمعنى مع شعث، فعلى التي في الآية على حبه يعني مع حبه والاحتياج إليه. وإن جعل الضمير لله تعالى يطعمونه على حب الله فهو لتأدية أصل المراد، وإن كان أصل المراد أيضا فيه مدح لهم سلام الله عليهم. وإما الاعتراض، يتم المعنى لا يتأدى، لا ماكو شدة حاجة من يقول أصل المراد أنهم أطعموا لله، هذا أصل المراد، أصل المراد أنهم أطعموا. ليش؟ إنما نطعمكم لوجه الله. الآية الثانية إجت بينة إنما نطعمكم لوجه الله، فأصل المعنى أن الإطعام لله. فإذا زاد على هذا معنى وهو احتياجهم إلى الطعام صار هذا زائد. ليش جاب هذا الزائد؟ لمبالغة في مدحهم. فالذي يطعم من دون الحاجة إليه غير الذي يطعم مع حاجته إليه. هسه لا 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 بس لا نقاش في المثال، هسه قد واحد يجد مثال آخر. ها؟ لا لا نقاش في المثال، آلاف الأمثلة، عشرات الأمثلة. المهم الفكرة تصير واضحة أن هذا المراد من المعنى، وخصوصا هي آية قرآنية، من يقدر احنا ما ندري شنو المرادات الواقعية، من يدخل في غير احنا جايين بين بمقدار ما هو. وإما الاعتراض، ناخذ هذا ولو مقدار منه، والمراد من الاعتراض هو المعنى المرتكز في أذهاننا، يعني جملة اعتراضية، جملة معترضة. طبعا الجملة المعترضة بعد لها فوائد، مرة لدفع التوهم، مرة شنو تصير لا محل لها من الإعراب، مرة تصير لدعاء، كل بحسب راح تجينا هي النكات مالتها. وإما الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام لا في آخره، حتى أخرجنا الإيغال، أو بين كلامين متصلين، وإنما يكون اتصال بين كلامين فيما لو كانت الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، أو بدل من الجملة الأولى، أو بيان للجملة الأولى. بين كلامين متصلين، متصلين ماذا؟ متصلين معنى، يعني متصلين في المعنى، بجملة أن يؤتى في وسطها بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لإخراج التتميم، لأن التتميم له محل من الإعراب، لنكتة سوى دفع الإيهام، لأنه لو كانت النكتة هي دفع الإيهام لأصبح تكميلا، فأراد أن يخرج التكميل بهذه القيود حتى تكون الجملة معترضة. زين، لم يرد المصنف بالكلام في التعريف. وأما الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام، في أثناء الكلام ماذا المراد من الكلام؟ مو الكلام بمعنى الاصطلاحي يعني ركني الإسناد، لا، الكلام بكله، بكل ما يتم به المعنى من المتعلقات أو من الفضلات. أراد المصنف بقوله بالكلام لم يرد مجموع المسند والمسند إليه فقط، وإنما أراد بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين فسرناها أن يكون الثاني بيانا للأول أو توكيدا له أو بدلا منه، كالتنزيه. والنكتة ما هي؟ كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه وله البنون، فالجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى بواسطة العطف، ووقعت بينهما جملة اعتراضية الغرض منها التنزيه، وهي سبحانه لأن هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبحه أنزهه تنزيها. ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فأراد أن ينزه ماذا قال؟ سبحانه. اعترضت جملة ما بين المعطوف والمعطوف عليه، الغرض منها التنزيه. أو النكتة الثانية الدعاء، كما في قول الشاعر اللي مر علينا: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين ماذا صنعت بي؟ قد أحوجت سمعي إلى مفسر، إلى ترجمان. وهي الثمانين أراد أن يعطيها علما إلى السامع، إلى المخاطب. ماذا قال؟ وبلغتها، يعني وبلغتها أيها السامع أيها المخاطب. إن الثمانين، وين خبر إنه؟ قد أحوجت سمعي، لكن اعترض بين الاسم وبين الخبر جملة الغرض منها شنو؟ الدعاء، يدعو له بأنه يبلغ تلك الثمانين. مو إن الثمانين وبلغتها أنا، يعني لا، وبلغتها المخاطب. وهذه الواو كما يعبر الشارح تسمى واو الاعتراض، لا واو الحال ولا واو العاطفة. إن شاء الله نكملهم يوم غد، والحمد لله رب العالمين.